طالباتنا نلتقي في محاضرة جديدة، هذه المرة سأتناول فيها الاتجاه التاريخي والمقارن، ونتحدث في هذا الاتجاه عن النشأة والمفاهيم والأعلام. وبالتأكيد فإن الحديث عن المنهج التاريخي والمقارن في الدراسات غير العربية وفي العربية يقتضي المرور بأسماء مهمة وبآراء قد تتباين وتتفق، يعني تتباين من جهة وتتفق من جهة أخرى، وسنستطرد في هذا الحقل من الدراسة بطريقة أرجو من الطالبات يعني التدقيق معي في هذه المحاضرة، محاولا أن أكثفها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. المهم أنه الدراسة التاريخية هي الدراسة التي تعنى بملاحقة كل تطور وتغيير يطرأ على مستويات اللغة عبر تاريخها، يعني المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى التركيبي، النحوي، وحتى دلالة الكلمات. أي طارئ، أي تغيير، أي تطور على هذه المستويات عبر تاريخ اللغة هي أيضاً يعني محاولة، أي محاولة من هذا النوع تندرج في هذه الدراسة تؤطر ضمن المنهج التاريخي أو الاتجاه التاريخي لدراسة اللغة. وقديما كل اللغات تقريبا توصف بهذا المنهج وصولا إلى المناهج الحديثة، وتحديدا مع المنهج المقارن. اكتشاف المنهج المقارن مهم جدا، يعني علينا أن نعلم أنه متى وكيف وأين بدأ هذا المنهج أو اتجاه المقارن في الدراسات اللغوية. الحقيقة يرتبط من دون شك يرتبط هذا الاتجاه من الدراسة المقارن باكتشاف اللغة السنسكريتية، وهي اللغة الهندية القديمة. من هو المكتشف؟ ويليام جونز، واحد من المستشرقين الأساسيين. ويليام جونز حاول أن يضع صفات أو اكتشف صفات بين هذه اللغة السنسكريتية وبين اللغات الأوروبية، يعني الجرمانية، هندية، الإنجليزية أو إسبانية، فرنسية، إيطالية إلى آخره. بالتأكيد أن هذه اللغات أيضا تنتمي إلى أصولها في اللغة اللاتينية، واللغة اللاتينية يعني قائمة موجودة، صحيح أصبحت إلى الزوال، هي أقرب إلى الزوال، وتأسست منها هذه اللغات، لكنه اعتقد ويليام جونز أن بعض الصفات المشتركة التي تجمع هذه اللغات وكلها وبين لغة مكتشفة عبره هو ويليام جونز، التي هي اللغة السنسكريتية، معناها اللغة الهندية القديمة. حقيقة أشاد إشادة كبيرة بهذه اللغة السنسكريتية وصفاتها. ولا ننسى أن الحضارة الهندية من أعرق الحضارات البشرية والإنسانية، خاصة على مستوى الدراسات اللغوية. وهذا التأسيس مر بأسماء أخرى، بشليجل ومن ثم فرانز بوب، لكنه تأثر هذا النوع من الدراسة عند بوب، فرانز بوب، لكنه بدأ باكتشاف السنسكريتية عند ويليام جونز مرورا بشليجل. يبدو أن غياب صياغة شاملة ودقيقة للقواعد العامة المتحكمة في هذه التقابلات التي تجمع بين الأصوات والصيغ النحوية هي التي تخطت شليجل ومن قبله ويليام جوز ليصبح فرانس بوب هو المؤسس أو يعد المؤسس الحقيقي لهذا المنهج، لأن بوب حاول أن يضع صياغة شاملة لمجموعة اللغات التي اعتقد ويليام جونز أنها تنتمي إلى اللغة السنسكريتية. هذه الصياغة تمتد يعني إلى مستويات اللغة المختلفة، يعني المستويات المتعارف عليها، بحيث أصبح نظام المقارنة في عهد بوب أصبح نظاما علميا وواضحا من يعني تحدث عن نظام تصريف السنسكريتية ومقارنته بالأنظمة الصرفية في اللغات اليونانية واللاتينية يعني اللغات الجرمانية التي أشرنا إليها. إذن الخلط بعض الأحيان أنه من صاحب الريادة الحقيقي، هل هو ويليام جونز أو شليجل أو بوب، الكل اشتركوا في هذه القضية، لكن المكتشف من الناحية التاريخية لهذه الصفات المشتركة بين اللغات الجرمانية أو الأوروبية واللغة الهندية القديمة هو ويليام جونز. شليجل أيضا يعني بعد 1808 حوالي في مؤلفه مقالة حول لغة الهنود وفلسفتهم حاول يعني في هذه المقالة أن يقسم اللغات الكونية على قسمين، اللغات البشرية، لغات عربية التي هي اللغات الهندية الأوروبية معربة، ولغات بدون إعراب وهي يعني أحادية المقطع. وهنا أرجو الانتباه، أدرج ضمن هذه اللغات اللغة العربية والأبرية، رغم أنه يعني قال عن هاتين اللغتين أنهما من اللغات التي ذات القدر العالي من الاحترام والتقدير، إلا أنهما لا ترتقيان إلى درجة اللغات الهندية الأوروبية ولا سيما السنسكريتية واللاتينية. طبعا هذه الأحكام هل هي مبنية يعني على أسس لغوية تتعلق بأنظمة اللغة وبقوانينها وطبيعة تشكلها مثلا، أم أنها تقوم على يعني نوع من التطرف والتعنصر وإلى آخره، هذه القضية مختلفة، ولذلك سنأتي إن شاء الله في محاضرة قادمة، وقد نكون في هذه المحاضرة نشير إشارة سريعة إلى آراء أخرى سنجد فيها اختلافا هائلا عن هذا القول. المهم هذا ما يتعلق بشليجل، وانتهينا إلى فرانس بوب الذي أسس إلى هذا يعني إلى هذا الاتجاه المقارن تأسيسا واضح المعالم من يعني ما يتعلق بالتصريف بالنظام الصرفي للسنسكريتية ومقارنة بالأنظمة الصرفية الأخرى في اللغات الأوروبية. هذا من حيث يعني نشأة هذا الاتجاه، لكنه النقطة الأساسية التي يعني يجب أن نذكرها هنا أنه ما فائدة منهج المقارن في دراسة اللغة، ما التأثير، ما تأثير يعني مجموعة أشياء، واحد من هذه الأشياء أن هذا المنهج حاول أن يكتشف العلاقات المشتركة أو الصفات المشتركة بين اللغات البشرية على نحو عام، ابتداء من السنسكريتية التي هي اللغة الهندية القديمة، وتأسيسا على هذه الرؤية سيذهب إلى أسرة أطلق عليها الأسرة الهندية الأوروبية، التي يعتقد أن صفات مشتركة ستجمع أو تجمع هذه اللغات. وهذا أيضا أثر في الدراسات اللغوية الكونية، بحيث ذهبنا إلى أيضا أن نؤسس إلى دراسة تجمع يعني أو تحاول الوصول إلى أسرة أطلق عليها الأسرة السامية، ومن هي اللغة الأصل في اللغات السامية. لكنه لاحظ طالبات يعني هذه ملاحظة مهمة، الفرق بين الأسرتين السامية والهندية الأوروبية أن الثانية الهندية الأوروبية تأسست على اكتشاف لغة يعني التي هي اللغة السنسكريتية، وقبلها اللغة اللاتينية، وجود اللغة اللاتينية التي هي في طريقها إلى الانقراض، وظهور أستطيع أن أقول اللهجات التي كانت تنتمي إلى هذه اللغة اللاتينية الأصل. فإذا هناك لغة، نستطيع أن نقول أن هناك لغة أم لهذه اللغات نحن هي أصلا موجودة اللاتينية، واكتشفنا السنسكريتية فيما بعد. هذه الصفة لم نجدها في الأسرة السامية، يعني الأسرة السامية تتألف مثلا من اللغة العربية والعبرية والحبشية والأكادية والكنعانية. من هي اللغة الأم؟ كل واحد من الذين ينتمون إلى هذه اللغات سيقول أن لغته هي اللغة الأم، لكن من دون سند تاريخي مادي حقيقي مكتشف، ليس لدينا هذا السند. وأيضا سنذهب إلى وجهات نظر متباينة، يعني عندما يتعلق الأمر باللغة العربية وهي لغتنا وهي لغة النص القرآني الكريم، سنجد من يقول أن اللغة الأم القديمة الأساسية هي اللغة العربية. لكن هذا الحقيقة على يعني من حيث النظر العلمي الدقيق لا يستقيم، ليس لدينا ما يؤكد هذا. ولذلك الفكرة أساسا هي يعني غامضة لا سند لها، يعني أن نكتشف اللغة الأم هو موضوع غير طبيعي. ولذلك حتى فرانس بوب نفسه هو يعني الذي أسس يعني أو جسد المنهج أو الاتجاه المقارن على نحو واضح علمي دقيق، أشار إلى أن اللغة السنسكريتية لا أستطيع أن أقول أنها هي اللغة الأم، وإنما هي الأكثر قربا من اللغات الأخرى إلى أسرتها، يعني سيجد فيها صفات تقترب منها. إذن فكرة الوصول إلى لغة أم هي فكرة ضبابية يعني غير منضبطة. الصفة الأخرى يعني من فوائد المنهج المقارن يعني الذي استقر في القرن التاسع عشر، يعني بدأ بالثامن عشر واستقر بالتاسع عشر على يد بوب، واحدة من نتائجه أنه نظر إلى اللغة لا بصفة يعني بصفة أن كما يجب أن تكون اللغة في نظر اللغوي، يعني فكرة التخلي عن النظرة المعيارية في التعامل مع قضايا اللغة. بمعنى آخر هي محاولة السؤال عن حقيقة الوضع اللغوي، وهو ما يعني بداية الاهتمام بحقيقة اللغة كما تجسدها النصوص والوقائع، لا كما يجب أن تكون. بمعنى أنه في غالب الأحيان وتحديدا في الدراسة التراثية العربية كان المنهج المعياري واضح جدا واضحا. هذا المنهج المعياري يضفي على اللغة أنه يجب أن تكون بالطريقة التي أريدها أنا الذي وضعت هذه المعايير، لا بالطريقة التي وجدت عليها. المنهج أو الاتجاه المقارن أوصلنا إلى هذه يعني هذه الوقائع، يعني هو نوع من التخلي عن المعيارية بهذا المعنى. لكن المنهج التاريخي في يعني في نظر كثير من الباحثين يتداخل مع المنهج المقارن، يعني الدراسة المقارنة توصلنا أيضا إلى تاريخ، معرفة تاريخ ما طرأ على من تغيير على هذا على هذه اللغات في الأسر اللغوية المختلفة. لكن من وجهة نظري الشخصية أنا أعتقد أن الفارق واضح جدا بين المنهجين. المنهج التاريخي يتحدث مثل ما أشرت بطريقة تلاحق تاريخ هذه اللغة وما يطر عليها من تغيرات، لكن المنهج المقارن يتحدث عن الوصول إلى الأسر اللغوية، أن تجمع مجموعة من اللغات تنتمي إلى أسرة واحدة من جهة، والوصول إلى يعني بعيدا عن المشتركات الوصول إلى اللغة الأصل. من هي اللغة الأصل؟ يعني ما يطلق عليها اللغة الأم. وبهذا المعنى فإن مهمة المنهج المقارن ستكون مختلفة تماما عن مهمة المنهج التاريخي، رغم أن المنهج المقارن يمتد عبر أعماق التاريخ للوصول إلى مهمته أكيد. لكن مثلا من العرب الذين لم يفرقوا أو أنهم اعتبروا أن المنهج المقارن يذوب في المنهج التاريخي هو الدكتور رمضان عبد التواب، وهو واحد من الكتاب المصريين المهمين، والدكتور نعمة رحيم العزاوي أيضا وهو واحد من أساتذة اللغة العراقيين، وأيضا الدكتور محمود فهمي حجازي، يعني كان له رأي أيضا في المنهج التاريخي. بإشارة سريعة، الدكتور محمود فهمي حجازي هو أيضا باحث مصري توفي 2019 من مواليد 1940، ومن أهم مؤلفاته هو الأسس اللغوية لعلم المصطلح وعلم اللغة العربية، مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية. كتاب آخر علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة، ومدخل إلى علم اللغة. الدكتور رمضان عبد التواب أيضا مثل ما قلت يعني يقول، تحديدا هذا نص، يعني أذكر هذا النص للدكتور رمضان عبد التواب: وليس المنهج المقارن إلا امتدادا للمنهج التاريخي في أعماق الماضي السحيق، وينحصر في نقل منهج التفكير الذي يطلق على العهود التاريخية. يعني بهذا المعنى، وأشرنا لها قبل قليل، من مؤلفاته فصول في فقه اللغة والمدخل إلى علم اللغة والتطور اللغوي ومظاهره وعلله، وأيضا بحوث ومقالات في اللغة. ويمكن الرجوع إلى يعني إلى هذه المصادر. أيضا الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي أيضا أشار إلى المنهج التاريخي والمقارن. والحقيقة يعني بودي إن شاء الله إذا أتيحت الفرصة سأتحدث بالتفصيل عن فكرة يعني أستطيع ما أطلق عليها هذا يعني نوع من التعصب العرقي الديني إلى اللغة من دون النظر إلى يعني إليها على وفق المنهج المحايد، أستطيع أن أقول على النظر المحايد. المهم سأذكر الدكتور عبد الرحمن، الدكتور رشيد عبد الرحمن أيضا هو من مواليد العظمية بـ 1940، من مؤلفاته الأساسية أبو عثمان المازني النحوي والآخر الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام ومشكلات التأويل اللغوي ومعجم مصطلحات العروض والسنية والبحث اللغوي العربي ومباحث في علم اللغة أيضا واللسانيات. الحقيقة الغريب بالمناسبة يعني سأذكر المرحومين الأستاذين المرحومين الدكتور رشيد عبد الرحمن والأستاذ الدكتور نعم رحيم العزاوي، هو من أساتذتنا. يعني كنا قد دكتور رشيد كان مناقشا لي في رسالة الماجستير، والدكتور العزاوي المرحوم العزاوي مناقشا في أطروحة الدكتوراه. كل يعني الاحترام والتقدير لهما ولبحوثهما وآرائهم، لكن يعني من حق المتتبع والباحث أن يستدرك من جهة وأن يتأمل هذه يعني الآراء من جهة أخرى. يعني الدكتور رشيد عبد الرحمن العبادي ينتهي في مؤلفاته وبحوثه إلى تناول اللي تناول بها اللغة العربية وأصولها من جهة والمناهج اللغوية واللسانية الحديثة من جهة أخرى. شو لاحظ طالب يرى هذا نص أن اللغة العربية، لأن لاحظ أن يقول أن اللغة العربية ستبقى ثابتة الأصول بقواعدها وقوانينها ولن يتغير شيء فيها مهما تغيرت الظروف الاجتماعية والطبيعية للناطقين بها، وهذا هو سر خلودها حتى قيام الساعة. يعني من يتأمل هذا النص لا ينسجم إطلاقا مع منطق اللغة، مع احترامي إلى هذا الرأي. يعني هل ثبات اللغة بهذه الطريقة صفة لها أو عليها؟ يعني بهذا المعنى تصبح اللغة العربية مفارقة لكل لغات العالم، تصبح وكأنها في خانة واللغات الأخرى في خانة أخرى، لا من حيث الأفضلية، وكأنما نعزل هذه اللغة، هي عملية عزل قطع لهذه اللغة. طيب نحن الآن نتحدث عن منهج تاريخي ونتحدث عن منهج مقارن، وفهمنا طبيعة هذه المناهج وكيف تتناول اللغة. بهذا المعنى لا حاجة للغة العربية لهذا المنهج سواء التاريخ أو المقارن، لأنها ثابتة. يعني من الناحية التاريخية لم يطرأ عليها أي تغيير أو تطور، بالتالي لا نستطيع أن نطبق هذا المنهج أو الاتجاه التاريخي. أيضا مقارنات، لا نستطيع أن نقارن لأن اللغة تتغير، وبالتالي حتى المنهج المقارن بالمناسبة أيضا مشير إلى هذه القضية. أنت كلما تكتشف تغييرا يطرأ على مستويات اللغة عبر تاريخها، يعني من ناحية المنهج التاريخي، لك الحق أن تعيد مقارنتها مرة أخرى ثانية. يبدو أن الدكتور عبد الرحمن العبيد هنا وضع هذه اللغة بعيدا تماما عن هذه المناهج، وهذا لا ينسجم مع منطق اللغة. يعني إذا وجدت نصا آخر إلى الدكتور المرحوم العبيدي، يقول العبيدي أننا لو طبقنا هذه المناهج، يعني كل المناهج اللغوية الحديثة، يعني بها المناهج الحديثة، يعني المنهج الوصفي، المنهج المقارن قبل الوصفي، والمنهج التاريخي قبله هكذا، ومن ثم يبدو المنهج التوليدي، وهو أيضا ما أشار إلى هذه يعني في بحوثه. يقول إننا لو طبقنا هذه المناهج الحديثة على العربية يعني على اللغة العربية لن نخرج بنتائج جديدة تخالف ما توصل إليه العرب. يعني أنا أعتقد هذا حرمان للغة العربية من حق طبيعي لها، لا يجوز. يعني للأسف الشديد هناك أيضا إشارة إلى المنهج الوصفي، وسنتحدث عنه يعني في مرحلة أخرى أو في محاضرة أخرى. يقول إن أغلب الكتابنا يقولون إن المنهج الوصفي هو منهج كان عربيا، يعني في التراث العربي سنجده في التراث العربي، يعني الدراسة العربية كانت قائمة على الوصف. الحقيقة الأمر مختلف بين الوصف الذي نجده عند في التراث العربي في دراسة اللغة والمنهج الوصفي الذي يعني وجد بعد المنهج المقارن على يد دوسيسير. هذا موضوع مختلف. المنهج الوصفي الحديث ذهب إلى النص اللغوي، أي نص لغوي من أين كان هذا النص في أي زمان إلى آخره، نأخذ هذا النص ونقطعه ونقطع هذا النص عن محيطه كما قلنا سابقا فيما أطلق في يعني عليها تحديدا في البنية، يعني النظام، ما أطلق عليه النظام دوسيسير. في حين الوصف عند العرب قائم على مرتكز واحد أو مرتكزين، قائم على الأول أنه يذهب إلى بيئة معينة التي هي البادية من جهة، وفي زمن آخر معين يحدد المكان، يعني تحديد المكان وتحديد الزمن. يعني لا نستطيع أن نأخذ من زمانيا يعني من الذين أستطيع أن أقول أنه مر عليهم زمن أكثر من قرن من الزمن مثلا أو أكثر قليلا. هذا لا يجوز الاستشهاد بشعره أو بلغته. فإذن العربي كان يحدد الزمان لاختيار هذا النص اللغوي، والمكان الذي يعني أن يكون في عمق الصحراء ومن قبائل معينة بعينها. هذا النوع من من الإجراء في ملاحقة اللغة العربية لأخذ النص أطلقنا عليه الوصف، لأنك تلاحق اللغة فتأخذ يعني اللغة من متكلميها، توقفنا بعد هذا نذهب إلى المعيار، سنضع لها معايير. يعني العرب القدامى بعد أن يأخذوا هذه النصوص المشروطة بزمان معين ومكان معين وقبائل معينة، سيخضعون هذه النصوص اللغوية إلى معايير، وهذا مختلف تماما. يعني المعايير معناها المعيار، معناها يخضع اللغة إلى الصواب والخطأ، هذا صواب وهذا خطأ، وهذا يتقاطع تماما مع المنهج الوصفي. المنهج الوصفي يصف منقطعا عن كل هذه التفاصيل، يعني يتعامل مع النص بوصفه نصا مغلقا. فإذا يعني القول أنه كل ما مثل ما تفضل أستاذنا المرحوم الدكتور رشيد، أنه كل ما تحدثت عنه المناهج الحديثة هو قد توصلت إليه الدراسة التراثية اللغوية العربية، هذا يعني ما نعتقد لا ينسجم مع المنطق اللغوي السليم. كما يقول في نص آخر أن العربية تختلف عن سائر اللغات الأخرى في أصولها وتاريخها وحياتها، فالعربية حتى اليوم لا تزال قائمة على أسسها المتينة وعمدتها الصلبة، لم تصبها الهزات التي أصابت اللغات الأخرى. يعني ما الذي نريد أن نصل إليه ويريد أن يصل إليه أستاذنا المرحوم عبيدي عندما يقول لم تصبها الهزات التي أصابت اللغات الأخرى؟ يعني يقول أنها لا تتغير، طيب هل يعني هل من الصواب لغويا أن اللغة في حياتها وفي تاريخها لا تخضع إلى التغيير والتطور، وعلى مستوى الكلمة وعلى مستوى التركيب وعلى مستوى الصرف، وكأنما لغة جامدة، يعني اللغة العربية جامدة؟ أنا لا أعتقد هذا المنطق يعني يستقيم معه. وكأنما هذه يعني أن عزل مثل ما قلت قبل، عزل أو قطع قطع اللغة العربية عن بيئتها الحقيقية اللغوية. يعني يجب أن تتساوق أو تنسجم مع المنطق اللغوي العام. ما هناك كليات لغوية، هناك كليات لغوية تشترك فيها اللغات بشكل عام. الدكتور نعمة رحيم العزاوي أيضا يعني في إذا ما رجعنا إلى المنهج يعني التاريخي والمقارن، أيضا يحيل إلى أن يذوب المنهج المقارن في المنهج التاريخي. يعني ما يتوصل إليه المنهج المقارن هو أيضا يعني يستفيد منه المنهج التاريخي، وبالمحصلة ينصهران هذا المنهجان مع بعضهما. أنا أعتقد أكتفي بهذا القدر من المحاضرة، وإن شاء الله سنلتقي في محاضرة قادمة أخرى جديدة سنتناول فيها أيضا مادة أو مفردة أخرى من مفردات المنهج. شكرا جزيلا.